وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالإسلام دعوة أخلاقية مؤسسة على حسن الخلق، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه قبل أن يسلم حين سمع ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه اذهب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فذهب ثم رجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وكان إسلام أبي ذر رضي الله عنه في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين بعث أبو ذر أخاه إلى الوادي إلى مكة شرفها الله وكرمها رجع إلى أخيه فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك الوقت يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ عبادة الأصنام وإلى خلع الأنداد، وكان يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف صلوات الله وسلامه عليه. فحسن الخلق كان وإلى خلع الأنداد، وكان يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف صلوات الله وسلامه عليه. فحسن الخلق هو الأمر الذي يقوم عليه الإسلام، بل هو الإسلام، بل هو الإسلام. فالإسلام دعوة أخلاقية. وإذا استحضرنا كلام أهل العلم في تعريف حسن الخلق وفي تعريف الأدب، لأن الأدب كما قال بعض أهل العلم هو الأخذ بمكارم الأخلاق، هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقال بعضهم هو استعمال ما يحمد من قول أو فعل، هو استعمال ما يحمد من قول أو فعل. فحسن الخلق على ذلك يجمع كل الأقوال والأفعال التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يبين هذا جدا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. فلما سئل صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوتي بجوامع الكلم، لما سئل عن البر قال البر حسن الخلق. فإذا قرأت آية البر في سورة البقرة تجد أن الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعرف الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أتى بهذه الاعتقادات وهذه الأفعال. إذا صادق والقرآن والسنة يصدق بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، فإذا صادقت بين هذه الآيات من سورة البقرة وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس: البر حسن الخلق. نتج من ذلك أن حسن الخلق له مفهوم أوسع وأشمل مما نظن ونعتقد. فحسن الخلق بناء على المطابقة بين قوله تعالى في سورة البقرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس: البر حسن الخلق، ستجد أن حسن الخلق هذا يشتمل على حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن خلق مع كتبه وأنبيائه تبارك وتعالى، وحسن خلق مع عباده عز وجل. فحسن الخلق كلمة جامعة لكل ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يكون حسن الخلق، فحسن الخلق هو الأدب، وهو ما سمعت من قول أهل العلم، هو استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال. وحسن الخلق أوجد له الإمام القرطبي صاحب المسلم في شرح مسلم تعريفا جامعا، قال: حسن الخلق هو أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها لا تنصف لها. حسن الخلق كلمة جامعة للأقوال والأفعال المحمودة، وهو ينقسم حسن الخلق أو الخلق بمعنى أصح. الخلق هو الأوصاف التي يتعامل بها الإنسان مع غيره، احفظ هذا جيدا، هو مجموعة الأوصاف التي يتعامل بها الإنسان مع غيره. مع غيره يعني مع رب العزة تبارك وتعالى، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع وحي، مع سائر الناس من مسلم وكافر، فرض وفاسد. فهو يشمل جميع ما جاء به الشرع، فهو الأوصاف التي يتعامل بها الإنسان مع غيره، وينقسم إلى محمود ومذموم. المحمود على وجه الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها. هذه مقالة تحتاج إلى تدبر. أن تكون مع غيرك على نفسك يعني إذا جاء أحد يشتكيك إلى نفسك، يلومك، يوبخك أو يقرعك أو يزعم حقا له عندك، فينبغي أن تكون معه على نفسك، أن تكون معه على نفسك فتنصف منها، تستخرج الحق منها، لا أن تتهيأ من اللحظة الأولى للدفاع عن نفسك. هذا مع القصر، وهو متصور مع الله عز وجل أيضا. طيب، أن الإنسان المؤمن يستشهد نفسه دائما، كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تسأله عن تفسير هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الذي يسرق ويزني ويخاف الله تعالى. قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله عز وجل منه. فلذلك يقول الحسن البصري: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يعني يحسن أعماله غاية الإحسان، ومع ذلك يخاف ألا يقبل الله عز وجل منه، يخاف على نفسه زيادة. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، أما المنافق فإنه يجمع إساءة وأمنا، عمله قليل جدا وآماله وأمانه عريضة جدا. ولكن كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أمانه المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو قدر الله عز وجل حق قدره وهذا احسان الظن به عز وجل لاحسن العمل. ولكن المنافق جمع اساءه وامنا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما امنه الا منافق ولا خافه الا مؤمن. اللي هو النفاق، ما امن على نفسه النفاق الا منافق، وما خاف على نفسه النفاق الا مؤمن، لان هذه هي صفات المؤمنين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لان يقبل الله عز وجل لي ركعه واحده احب الي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قوله تعالى: انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. والتقي لا يظن في نفسه التقوى ابدا. بل سئل سفيان الثوري رحمه الله، امام الحديث امير المؤمنين في الحديث وامام الفقه وامام الزهد والورع ايضا، سئل: ما اشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لانها تنقلب عليك. شوف سفيان يسال عن هذا: ما اشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لانها تنقلب عليك. كل ما تعدلها تنقلب عليك. الشيطان. فهذا امر متصور ايضا بالنسبه لله عز وجل، ان الانسان المؤمن يتهم نفسه ان يكون مع غيره على نفسه فينصف من نفسه ولا ينصف لها. خرج ابن مسعود على قوم تحلقوا في المسجد حول رجل يقول لهم: سبحوا 100، احمدوا 100، احمدوا الله عز وجل 100، كبروا 100، وهكذا. فقال لهم: اما انكم احدى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، او انكم مفتتحوا باب ضلاله. عدوا خطاياكم، اما حسناتكم فانا اضمن الا تضيع منكم. انشغلوا بعد واحصاء خطاياكم، اما الحسنات فانها لا تضيع عند الله عز وجل، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فاذا حسن الخلق هو حسن خلق معه تبارك وتعالى، وحسن الخلق مع الله عز وجل الا تجعل له ندا وهو خلقك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فالاشراك بالله عز وجل وهو ان تصرف عملا لا ينبغي ان يصرف الا لله، تصرف هذا العمل الى غير الله تبارك وتعالى، فقد جعلته ندا. ولذلك لما دخل علي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا في ذاك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اسناده صحيح وهو في سنن الترمذي، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فالذي يحلل هو الله عز وجل، والذي يحرم هو الله عز وجل. فإذا تركت منهجه تبارك وتعالى واتبعت مناهج غيره من الذين احلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله عز وجل، فهذا سوء خلق مع الله، وانت قد اتخذت من فعلت معه ذلك ندا لله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. نبه على هذه الخاصيه التي لا يستطيع احد ابدا ان يزعمها. هل زعم احد على مر العصور انه خلق هذه الخصيصه؟ لم يزعمها انسان قط، وهي ثابته لله عز وجل وحده. ولذلك يقول عز وجل في مواضع من كتابه تبارك وتعالى وهو ينبه على هذا الامر، شوف في مطلع سوره الانعام سوره التوحيد، قال عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يسمون بينه وبين غيره تبارك وتعالى، وهذا ما اوقعهم فيه الا ايثارهم للدنيا على الاخره، كما قال الله عز وجل ذلك بانه مستحب الدنيا على الاخره. حتى اذا ما كبكبوا في النار هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين انا لله وانا اليه راجعون. انتم لن تكتم هذه الحقيقه الا في نار جهنم. هذه حقيقه لا تغيب على طفل صغير. اما الاب يختلف عن الابن، فما ظنكم برب العالمين تبارك وتعالى؟ هل يستوي الخالق مع المخلوق؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ولو قدروه حق قدره لرفعوه او لوضعوه عز وجل في المرتبة التي تنبغي له سبحانه وتعالى. ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فنبه عز وجل بهذه الخصيصة التي فرض بها دائما، ينبه بني البشر إلى أنه ينبغي لهم كما أنهم آمنوا بأنه خالق، ينبغي أن يؤمنوا بأنه الآمر، بأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. ألا له الخلق والأمر، فحسن خلق مع الله عز وجل أن تعبده وأن توحده وأن لا تجعل له ندا وهو خلقك. وحسن خلق مع كتابه عز وجل أن لا تتخذه مهجورا، ألا تتخذه مهجورا. والهجر قد تكلمت عنه في مرة سابقة، يشمل هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل كما قال أهل العلم. فمن الناس من يهجر القرآن في كل ذلك، ومنهم من يتلو القرآن فقط ولا يتدبره، وهؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس: إلا تلاوة. والإنسان إذا تعامل مع القرآن على أنه كتاب يتلى للتبرك فقط بغير أن يتدبره الإنسان فقد جعل أقفالا على قلبه كما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا الإنسان لا يمكنه أبدا أن ينتفع بالقرآن ويتحول الدين في نظره إلى مجموعة من الظنون والأهواء والتخيلات التي لا يسندها دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الذين يتلون القرآن ويتدبرونه كثير منهم لا يعملون بهذا القرآن، وهذا حجر له أيضا، بل ينبغي أن تسلك ما رسمه الله عز وجل لك إن كنت تخشى الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. فخشية اليوم الآخر وإعداد العدة لهذا اليوم، هذا هو الذي يساعدك على الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. انتقل بقى إلى سورة النحل، تجد أن الله عز وجل يقول: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. يجي نفس المقالة التي تقال الآن: أساطير الأولين، الكتب الصفراء القديمة، يريدون إعادة عقارب الساعات إلى الوراء، التخلف والجهالات والظلام والخيمة والمعيش والجمال وما إلى ذلك. كل هذا الكلام يردد إذا حدثتهم عن وحي الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، مجموعة من الخرافات. أما تقرأ هذا في مجلة موسى يوسف؟ كل ما يمس الإسلام بالصلة هذه الخرافات القديمة. ينبغي في عهود الاستنارة وعصور الحضارة والتطور أن ننبذ كل هذه الخرافات وأن نكون أناسا عقلانيين. هكذا يقولون، والعقل على الضد من ذلك تماما. العقل يقتضي عليك إن كنت تؤمنه بأن الله عز وجل هو الذي خلق، وبأنه عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا، وبأنه عز وجل ضرب لنا موعدا وهو يوم القيامة فنحاسب فيه على هذا الكتاب. فالعقل، كل العقل يقتضي منك أن تتبع هذا الكتاب حتى ولو جاء على خلاف ما تحب وما تريد. فتدبير الله عز وجل لك أحسن من تدبيرك أنت لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بسبب هوازن وجد امرأة في السبي تدور على الأبطال فالمشركين ترضعهم من سجيها، حتى عثرت على غلام فأخذت هذا الغلام في لهفة وألصقته ببطنها وألقمته سجيها، ضمته إلى بطنها وصدرها وألقمته سجيها. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحها، مش ممكن تعمل كده بإرادتها أبدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن يجب أن نعتقد كما اعتقد أهل الإيمان الذين ورد ذكرهم في نفس السورة، سورة النحل. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. قالوا: خيرا. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. إذن هي مسألة الإيمان باليوم الآخر. شفت الزمر يقول الله عز وجل: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية فقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخافون ربهم، يعلمون انهم كادحون اليه كدحا كملاقوه. في نفس السورة يحدث الله عز وجل عن نموذج اخر: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اذا هي مسألة الايمان بالآخرة. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يفرح جدا مستعد يقعد ساعات طويلة يثني حياته فين هو يتكلم عن الاهلي والزمالك، والاهلي فاز بالدوري كم مره، والزمالك فاز بالدوري كم مره، ومين ابدع، صالح سليم ولا مش عارف فاروق جعفر ولا مين، وعنده البومات موجود عنده في البيت لصور الفرق التي فازت بالدوري والكاس على مر العصور. ان كلمته على الاغاني يستفيض، والافلام والميلو دراما ومش عارف وما الى ذلك. في النظريات الفلسفيه فرويد وغيره مستعد ان يتكلم في كل ذلك الساعات الطويله. اما اذا ذكرت الله عز وجل او كتابه يشمئز. دعنا هذه الخرافات، هذه اساطير الاولين، فهذا حسن ادب مع كتاب الله عز وجل؟ كلا والله، هذا سوء ادب، وسيكون الكتاب حجه على من فعل ذلك يوم القيامه، والكتاب حجه لك او عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن ابي مالك الاشعري: والكتاب حجه لك او عليك، حجه لك او عليك. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لئلا ترفع صوتك فوق صوته، لئلا تقدم بين يديه، بين يدي الله ولا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اذا حقق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهتم بامرين، واياك ان تعلو هذين الامرين الى ثالث. اهتم بان تسال عن صحه هذا الحديث، فان تاكدت من صحته تسأل بعد ذلك عن معنى الحديث وفقه وماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إياك أن تعدو هذه المرتبة، إياك أن تقول هذا كان في الماضي، هذا كان في شبه الجزيرة، هذا كلام يخالف العقل. لا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف العقل، إن الله عز وجل نصب العقول وجعلها مناطق تطبيق، فكيف يأتي بتكليفات عز وجل تخالف هذه العقول؟ كيف اذا كان العقل هو مناط التكليف؟ يعني الطب ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا، المجنون ليس، النائم ليس مكلفا، مرفوع القلم مرفوع عن كل هؤلاء حتى يستيقظ النائم، وحتى يبلغ الطب، وحتى يفيق المجنون. فكيف يأتي الشرع على خلاف العقل؟ العقل له مدى معين شأنه في ذلك شأن سائر الحواس. تصور مثلا انك تقف في ارض فلاح وواحد وقف جنبك، شايفه كويس جدا طبعا، بدأ يتحرك بعيدا عنك، يتحرك يبتعد، عمال يصغر لحد ما يتحول الى نقطة، ثم بعد ذلك يختفي من امامك، مع انه في ارض سنة على انتهاء الوحيدة، لكن البصر هذه النهاية لا يستطيع ان يتعدى هذه النهاية ابدا. كذلك العقول، إذا عرفت أن هذا من عند الله عز وجل فالعقل كل العقل أن تلتزم بما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وخلاف ذلك يدل على عدم العقل. وإنما يقع الإنسان في المخالفة نتيجة لأن النفس قد ركبت فيها شهوات، وهذه الشهوات أمرك الله عز وجل بأن تجاهدها. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا يكون الأمل، لكنك مكلف بأن تجاهد نفسك في كل ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فأنت مطالب بأن تجاهد نفسك حتى تجعلها مؤثرة للآخرة ومقدمة لها على الدنيا. أنت مطالب بمجاهدة النفس. فإذا فقد الإنسان هذا العنصر، عنصر المراقبة للنفس وعنصر المجاهدة، مع تزيين الشيطان بما حرم الله عز وجل، يقع الانسان في الزلل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والله عز وجل يقول: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولامرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يكون الامل، لكنك مكلف بان تجاهد نفسك في كل ذلك، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، فانت مطالب بان تجاهد نفسك حتى تجعلها مؤثره للاخره ومقدمه لها على الدنيا. انت مطالب بمجاهده النفس. فاذا فقد الانسان هذا العنصر، عنصر المراقبه للنفس وعنصر المجاهده، مع تزيين الشيطان بما حرم الله عز وجل، يقع الانسان في الزلل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والله عز وجل يقول: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولامرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا تقدم بين يديه والا ترفع صوتك فوق صوته، بل ان اتباعه صلى الله عليه وسلم هو دليل على انك تحب الله عز وجل، وسبب ايضا في جلب محبة الله عز وجل لك. ما تقول: ربنا بيحبني، ربنا بيحبك، هذه دعوة انت لا تعلم الغيب، كيف عرفت ان الله عز وجل يحبك؟ هذه دعوة لا يقدم عليها الا جليل. لكن لما نسألك: والله ربنا سبحانه وتعالى شوف قال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهل انت من هؤلاء؟ هل انت متبع للنبي عليه الصلاه والسلام وتعتقد انه ان ما جاء به صلى الله عليه وسلم من كتاب او سنه هو الخير؟ لقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نموذج سيكون في امته، وهذا ثابت في حديثين، حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، متنطع كده بعد تصلي على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مني بعد تصلي على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرتكم به أو نهيتكم عنه، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ففي حديث أبي رافع: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرتكم به أو نهيتكم عنه، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أو ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. إياك إياك أن تقع في هذه الجريمة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كن كأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كن كعبد الله بن مسعود، وقد أتته امرأة فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث؟ قال: نعم أنا الذي أقول هذا. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما تقول. فقال لها: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى قرأته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فشوف هذه الاستدلال، بأنها انت قرأت قول الله عز وجل لابد ان تجدها. قالت: اي؟ قالت قوله تعالى: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وايضا في قوله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يعقلون. وايضا في قوله، في قول جابر رضي الله عنه في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في حجة الوداع، وهو حديث طويل، يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعرف تفسيره، فما عمل به من شيء عملنا به. فحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظمه وأن توقره وأن تلتزم بما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن تسعد بهذا وألا تحقر من سنته شيئا ولو في قضيب الآراك الذي كان يهتم به صلى الله عليه وسلم، كان يتسوق به، فإنه قال: أكثرت عليكم في السواك، وهذا ثبت في الصحيح من حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند الإمام أحمد: لأمرته عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. حتى هذا ينبغي ألا تحقره، لابد أن تسعد بسنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا كي تسعد باتباعه في الآخرة. نحن في يوم يعني اشتد فيه الحر قدرا ضئيلا، فتحولنا إلى ما يشبه السكارى. الواحد بيشرب من سكران والله، عقله مش معاه، لا قادر ينام ولا قادر يصحى ولا قادر يعمل أي حاجة أبدا. والعرق متأكد عشان بس درجة الحرارة ارتفعت قدرا قليلا. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يقرأ قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، الى انصاف اذنيه الى انصاف اذنيه. ويظل على هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة تبدو الشمس من رؤوس العباد حتى تصبح على مسافة ميل. هذا فرق نصف من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. يقول الرجل لا أدري ايه هو الميل ده، هل هو المسافة مسافة ميل، وأن هل المراد ميل المكحلة المروس اللي على المكحلة اللي بتفتح فيه المرأة، هل المراد الميل ده ولا ده؟ ويؤخذ النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يزورونها، وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. يود الناس لو أنهم ينصرفون من مقامهم هذا ولو إلى جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. بعد كل هذا الصمت يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم متجها إلى حوضه عليه الصلاة والسلام، فتقوم وراءه أمته، أمته تقوم وراءه إلى هذا الحوض من شر منه شرطة لا يخطئ بعدها أبدا. فبينهم كذلك إذ بعث الله ملائكة يتخطفون أناسا منهم من هذا الموقف الذي يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحوض. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله كفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرا وهو الأقلب يعني غير مقتولين، مش مقتولين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم ذات الشمال. في حديث أنس بن مالك الصحيحين بين أن هذه الحادثة تقع عندما يتجه عليه الصلاة والسلام إلى حوضه وعندما تقوم وراءه أمته، ألا إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. شوف بقى موقف هؤلاء كده، وحط نفسك نسأل الله السلامة والعافية مكان واحد منهم، مين اللي هيحني عنهم في هذا الوقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول يا رب أمتي 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 أمتي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف هم عملوا إيه بعدك بعد ما مت. فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في حديث أنس بن مالك يقول عليه الصلاة والسلام فأقول صفقا صفقا بعدا بعدا. تصور هذه القضية التي يحامي فيها عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملك الحق الذي لا تخفى عليه خافية والذي لا تتبدل سنته ولا تتغير أبدا لأي أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، ينتهي هذا الأمر بأن المحامي الذي يحامي عنك يتبرأ منك صفقا صفقا بعدا بعدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله فقال له عليك بتقوى الله فإنها التي لا يرحم إلا أهلها ولا يقبل غيرها، وإياك أن يكون منصر، وأذكرك وأذكرك بطول سهل أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك، والسلام عليكم ورحمة الله. فعزل هذا الوالي نفسه وأقسم بالله ألا يتولى ولاية أبدا بعد ذلك، لأن هذه الرسالة خلعت قلبك. إياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. يذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. الإنسان يقول أنا قاعد يومين ثلاثة ما ينامش. يومين ثلاثة ما ينامش. بلاقي أعصابه دي تحطمت. بطريقة يتبعوها الزبانية في التعذيب. يمنعك من النوم ثلاث أربع أيام لحد ما تصب انهيار عصبي. خلاص انت قادر مستعد تمضي على كل حاجة وتعترف باللي انت عملته واللي انت ما عملتوش وهكذا. واحد في مرة في 81 قال لهم يا اخوانا طالعين تعذبوا فيها انا ساكت. انتوا فاكرين انا ساكت بصورة شجاعة؟ انا ما عنديش حاجة قلت. مفيش قال لهم خلاص هنمضي على كل حاجة. واحنا اصلا كان جاي قوات جايبين قوات من اليمن وهنعمل اسقاط جوي اسقاط جوي ومدرعات. الراجل قال له انت عارف الكلام ده يوديك فين؟ قال له عارف يوديني فين؟ قال له طب خلاص سيبوه. خلاص بدا يقرر بدا يقول لك غزو اجدادي وما في مجالي. فشوف يذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع كل الغزو. افرض انك انت في الشوارع الحر دول منع عنك الماء. منع عنك الماء. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. فكان المساله سبهلله لان دايما الفاجر بيظن الامور ماشيه كده عفويه. لكن المؤمن يتحرك دائما في ضوء الشرع. يعمل كذا لا ما اعملش. ده محرم اللي عايز يعمل اللي عايز يعمل يعمل لكن انا مش هعمل. ما تعملش كذا لا ده راجل عليا وربنا امرني بيه لازم اعمله. فشوف دي نفسها تجدها برضه في نفس المحاورة دي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هي المسألة فاكرين المسألة ماشية كده. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما نقدرش ما نقدرش إن الله حرمهما على الكافرين. تصور واحد مش هيشرب تاني. انتهى مش هيشرب تاني. لو أن هذا يعني هو العذاب الوحيد او لو ان الانسان يقعد سهران طول عمره بس ممنوع من انه ينام طول عمره 10 سنين بس لكان هذا اشد العذاب. فما بالنا بما ورد في الكتاب والسنه يحدث عن النار والعياذ بالله. فتحوا وجوههم النار وهم فيها كارثون. كل دليل هم اهل النار وهم في النار بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. الله ما انت كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يمكن نفس الحكايه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نسال الله سلامه والعافيه. وحسن الخلق مع الناس ايضا. مع الناس حسن الخلق مع الناس هذا امر حدده لك الشرع. حدد لك كيف تتعامل مع المسلمين وكيف تتعامل مع المنافقين وكيف تتعامل مع الكافرين كيف تتعامل مع زوجك كيف تتعامل مع ابنك كيف تتعامل مع ابيك مع جيرانك. كل هذا محدد في الشرع وربنا سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء. اذا حكم فلا معقب لحكمه وإذا قضى فلا رد لقضاءه ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يزني أحدكم بسبعين امرأة خير له من أن يزني بحليلة جاره بزوج الدار. ما هو ده زنا وده زنا والعملية واحدة. لكن شوف حرمة الجار. شاء الله عز وجل وله الحكمة البالغة أن يجعل للجار هذه الحرمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. شريعة محكمة ينبغي علينا ان نلتزم بها. شوف ان اخونا الفضل بيسأل كيفية التعامل مع المنافقين وكيفية التعامل مع الكافرين. المنافق هو الذي يظهر الاسلام والايمان واعماله واقواله تأتي على خلاف ذلك في لحن القول، ولا تعرفنهم ايه في لحن القول. فهذا المنافق نعامله بما اظهر من اسلام ونجاهده بألسنتنا. جاهد الكفار والمنافقين واقف عليهم، نجاهده بألسنتنا، نحذره من الله عز وجل ونخيفه ونعده لعله ان يتعظ. ولكن ينبغي ان نعطيه حقوق الاسلام لما اظهر لنا من علانيه، لما اظهر لنا من علانيه. ولكن ممكن في لحن القول في ايه يقبل الاسلام، يبقى يتكلم كلاما اما لا اوجد. فتيجي تقول انت تقصد ايه؟ لا انا ما اقصدش عن الشيخ. يعني ما تقول لك يا سني يا بني، يعني ايه الكلام ده؟ انت راجل، انت تعالى مره واحد عسكري شرطه بتوع المرور قال لي هذه المقاله وانا كنت ماشي بالعربيه ما عملتش حاجه، لكن لقيت بقول عيب عليك يا سني، عيب على ذقنك، فرحت موقف العربيه ونزلت عديت وهو كرافته الاسطاني. فطبعا الناس قوموا اتجمعوا. قلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال، انت مسلم ولا نصراني؟ قال لي يا عم الشيخ، هو سحب الناس طبعا. قلت له والله انت لو مسلم او نصراني ما كنت تستطيع ان تقول هذه المقاله بالتفصيل. للاسف الشديد حتى انك ما مسلم تاني على احد تشوف لانه اطلق عيده ويقول له انت ما تبقاش ولا فعل كلام ابدا، والنصارى لا يفعلون هذا مع القسامة. قال لي معلش يا عم الشيخ سامحني، قلت الله يفعل، بس ينبغي ان احنا نتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. ايه علاقة ده؟ وانا ايه الغلطة اللي انا عملتها؟ ايه الغلطة اللي احنا عملناها؟ لكن ثم انت ناشد عمل يعمل لك ايه؟ عيب، عيب عليك، عيب عليك، قال له عملتش حاجة. لكن هو كده يعني ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. وعلنا جميعا نعرف انه عليه الصلاه والسلام اتاه جبريل ومعه ملك الجبال حين اوذيت الطائف وطرد منها صلوات الله وسلامه عليه، وقال له لو امرتني لاطلقت عليهم الاخشبين، فقال لا، عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحده تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأني أنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يكرر نفس القصة التي حدثت لغيره من الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني ينبغي أن تكون إرادة الخير للناس مالئة لقلبك، مالئة لقلبك، ولا بد أن تكون رفيقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت تدعوهم، شوف شعيب عليه السلام ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. مش قال لهم طيب وانتوا فاكرين نفسكم ايه وبتاع وقفوا تتخانقوا معاهم زي ما بيعمل اخواننا دلوقتي في الشارع، واحد يسدي له التين يروح الاخر رايح جايب شنجه ويهيئ فتنه شديده جدا يتشد فيها التين 30,000 مره للنبي عليه الصلاه والسلام وللسنه وكذا. لا، انت لو رحت على راجل ده قلت له يا راجل ليه؟ فنفرض ان انا زعلتك في خادم تكفر بالله، ايه علاقتي برب العالمين؟ يفرض ان انا اغلطتك، ايه علاقتي بالمساله دي؟ ما كنتش شتمتني كان يبقى ده اهون، لكن تشد دين الله عز وجل هتجد الراجل ده ألين في يدك من العزيمه. لكن لا، البعض بيتخذها فتوان فتوان. ماذا قال شعيب؟ قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله يعني خلي بالك فين عقولكم بقربتي قلبي اغلى عندكم من ربنا سبحانه وتعالى. ليه كده؟ يعني فعلا كان خطيب الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فمع الكافر في مراحل الاستضعاف وعدم وجود دوله الاسلام التي تقوم بشريعه الله عز وجل وتنصر دينه وتاوي الساعه، ينبغي علينا في مثل هذه المراحل مراحل الاستضعاف ان نعمل بما عمل به الانبياء، ان نعمل بالدعوه الى الله عز وجل. يعني شوف اللهم اني ابرا اليك من كل ضلال واعوذ به عز وجل من ان اوالي اعداء، لكن ينبغي ان نقيم الامور تقييما شرعيا، فليست الامور بالمشاعر وليست الامور بالعواطف، ليست بالعواطف وانما بالشرع. العاطفه لها مكان ان تحب امر الله عز وجل، اما ان تحركك عاطفه لتتصرف تصرفا يخرج عن شريعه الله عز وجل واحكامه وقواعده فهذا غير مقبول. شوف النبي عليه السلام في حديث ثابت في الصحيحين، اما من حديث ابن عباس او من حديث انس بن مالك، واغلب على ظني انه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ان عويمر العجلاني رمى امراته بشريك بن سحماء. يعني ايه؟ راح النبي عليه السلام قال له انا ضربت شريك بن سحماء باذن امراته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك، اما ان تأتي باربعة شهداء واما ان تجلد الحد. فقال له عوين يا رسول الله اذا رأيت رجلا على بطن امرأتي اتركه واذهب البنت اربعة شهداء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة او حد في ظهرك. فقال عوين رضي الله عنه اما ان الله عز وجل الذي يعلم صدقي سيبرئ ظهري من الحد. شوف الايمان بالله، سيبرئ ظهري من الحد. فنزلت ايات اللعان فتلاعنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحته الاخيره من الحديث اللي جايه دي بقى دي في غايه الاهميه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام هو لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم كلاما على سبيل العدل، ولكنه اراد ان يعلم الامه ان مرد الحكم او ان مرد الامور الى احكام الشرع التي جاءت من عند الله عز وجل. قال عليه الصلاه والسلام انظروها راب الوليه دي راب السد دي، فان جاءت به اكحل العينين كان عيني فيها كحل، سادغه اليدين ممتلئ باليدين، شبل بالساقين غليظ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. يعني الولد فعلا ابن زنا، هو ابن شريك ابن سحماء فعلا. فنظروها فجاءت به على هذه الصفه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. اذا اراد ان يعلم الصحابة ان الحكم لكتاب ربه عز وجل وسنته عليه الصلاة والسلام. رضي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الايات قال اذا وجدت رجلا على بطن امرأتي اتركه واذهب التمس اربعة شهداء؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال لا والذي بعثك بالحق، بل اضربه بالسيف حتى يبرد، ما تبنيش اللبوس هامدا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا معشر الانصار ارايتم ما قال سعد؟ ارايتم غيره سعد؟ فوالله لله اغير مني ولا انا اغير من سعد. انت عارف تعمل كده دي غيره؟ الله عز وجل اغير على حدودك وعلى مآرمك منك. ويشهد الناس صلوات الله وسلامه عليك، يشهد الناس على هذا. شوف دفاعا عن الاسلام دفاعا عن الاسلام، لان البعض بيظن ايه؟ يقول لك هو انت كل شيء سعودي انت تفضل ازاي يعني ايه؟ طب ما سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله اصدر فتوى الاياه بتاعت جواز الصلح مع اليهود، والفتوى دي جاءت مخالفه لفتاوي مؤتمر علماء المسلمين، وجاءت مخالفة للفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في سنة 47. هيئة كبار العلماء اللي كان فيها مين؟ كل أساطين الأزهر اللي بتعرفهم، الشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ سليم البشري، والشيخ محمود شلكوت، والشيخ حسن المخلوف، والشيخ وكل المشايخ دول موقعين على أن هذا أمر لا يجوز. ليه؟ لأن ده إجماع المسلمين. اجماع المسلمين. يقول لك طب جواز الهدنة، هي دي هدنة؟ ده احتلال، ده تطبيع. هي دي هدنة؟ ده تطبيع للعلاقات. مش ممكن يديلك ملي الا ما ياخد منك 20 كيلو او 20 فدان. فالمسألة مش مسألة سعودي ومصر، احنا المفروض ان احنا نبرأ من الله عز وجل من كل هذه الامور، ونحاول ان نتبع شريعته تبارك وتعالى، سواء كانت الشريعة موافقة لمصر في بعض الاحيان او للسعودية في بعض الاحيان، او هو دين رب العالمين. والله عز وجل قال انما المؤمنون اخوة، لم يقل انما المصريون اخوة او انما السعوديون اخوة، انما المؤمنون اخوة. هذا حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق مع كتابه عز وجل. واما حسن الخلق مع الناس فهذا امر يحتاج الى كلام كثير، ان شاء الله ربما تعرضت له في مرة قادمة ان شاء الله. ارجو ان يعني تقبلوا عذري هذه المرة، لانني ساتصل على هذا القدر لظروف خاصة لي، واسأل الله عز وجل ان يجمعني واياكم جميعا على الخير، وان لا يحرمنا الا وهو راض عنه عز وجل. واقول قولي هذا قولا كان ولي لكم ما جئنا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه وعلى اله وصحبه اجمعين.